حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام حول الاستعانة باعتبارها نوعا من أنواع العبادة، فتم الكلام عن الاستعانة من حيث أصل معناها اللغوي واشتقاقها، وكذلك أيضا التفريق بين الاستعانة التي هي من باب التعاون على البر والتقوى، وأن هذه مشروعة فيما بين الآدميين، والاستعانة التي هي نوع من أنواع العبادة والتي هي خاصة بالله لا يجوز صرفها لغيره، وهي المدلول عليها بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والحديث متوقف عند أدلة الاستعانة، وقد ورد الشيخ رحمه الله دليلين. الدليل الأول قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، والدليل الثاني من الحديث: وإذا استعنت فاستعين بالله، وأيضا الآخر: واستعين بالله ولا تعجز. والاستعانة باعتبارها نوعا من نوع العبادة هي التي لا تطلب إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فلا يجوز الاستعانة بالمكلفين غير القادرين، ولا بالمقبورين، ولا بغيرهم، بطلب العون منهم أو طلب المدد أو طلب الإغاثة أو نحو ذلك، فإن ذلك كله محض حق الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا الآية التي يقرأها كل مسلم في كل ركعة من ركوعات صلاته وصلواته الفرائض منها والنوافل، يقرأ من سورة الفاتحة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم المعمول يفيد الاختصاص، فقوله: وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك. إذن الاستعانة حق خالص لله عز وجل، فلا يجوز الاستعانة بغيره البتة. ومن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. وأورد حديث: إذا استعنت فاستعن بالله. وهذا حديث طويل يشتمل على معاني كثيرة ومعاني دقيقة، وفيه تقرير للعقيدة وتقرير لما ينبغي أن يرسمه المسلم في حياته، وبخاصة إذا عرفنا أن هذا الحديث هو حديث نوويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غليم، إني أعلمك كلمات. لأن كأنها كلمات خص بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، ومن في مثله من الشباب واليافعين وأصحاب الفتوة المقبلين على الحياة بانطلاق واندفاع، وهذا هو شأن الشباب. شأن الشباب أن عندهم من القوة، وعندهم من الاندفاع، وعندهم من التعجل، وعندهم من قلة الخبرة، وعندهم من الحرص على استباق النتائج والحصول على الأمور بأقرب على النتائج بأقرب الطرق وأيسرها من غير نظر كبير وعميق في العواقب، بخلاف الإنسان إذا تقدمت به السن أحنكته التجارب وأصبح ذا خبرة وبدأ الدهر يرسم على وجهه خطوطا من التجاعيد تدل على طول الخبرة والمراس والأثر والتجربة. فإذا ما تأملنا هذا الحديث وما ينبغي أن يكون عليه الشباب المقبلون على الحياة بقوتهم واندفاعهم وطاقتهم المتدفقة يتبين لنا هذا المنهج العجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فأول أمر، وأيضا هذا يرتبط مع ما قلنا في الجلسات الماضية، أن كثيرا من الأمور ليست مرتبطة بالأسباب الظاهرية، وإن كان الأسباب أثرا قطعا وسنة الله لا أثر، لكن أيضا حفظ العبد لربه باتباع الأوامر واجتناب النواهي سبيل لحفظه. احفظ الله يحفظك. فالقضية ليست خاضعة دائما للأسباب، وإنما خاضعة للمنهج والسير على أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه والحرص على الاستمساك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة. فمن حفظ الله حفظه الله، كما أن من نصر الله نصره الله. فيحفظ الله يحفظك، وحفظ الله باتباع أمره واجتناب نواهيه، وهذا لا نقف عنده طويلا. احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية تجد أمامك، بمعنى أنك إذا حفظت الله عز وجل تسهلت أمورك وكانت السعادة بين عينيك وملء جنبيك. ثم قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الشاب عادة كما قلنا يحب أن يتعجل النتائج، ويحب أن يحصل على أكبر نتيجة بأسر طريق قدر ما يمكن، وليس عنده خبرة وليس عنده تجربة، وإنما عنده قوة وعنده طاقة ومستعد أن يصارع وأن يكافح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين المنهج أن يكون الشاب مرتبطا بالله ولا يتعلق بالمخلوقين. فقال: إذا سألت فاسأل الله. ارتباطك يكون مباشرا بالله عز وجل، معتمدا طبعا بعد الله عز وجل على نفسك، كما في الحديث الآخر: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا 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 طريق عجيب في, 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 في الربط بين هذه الأشياء التي هي المواد، إن صح التعبير، المواد التي يحتاجها الإنسان وهو يسير في هذه الحياة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثلاث قضايا: الحرص قلبي، وذكرنا أيضا قضايا القلب وشأنها العجيب في مسار الإنسان. احرص على ما ينفعك. فالحرص على ما ينفع أمر مطلوب شرعا، والحرص جهد ذاتي، والحرص يعني بذل الوسائل، والحرص يعني الأخذ بالأسباب، والحرص يعني النظر في الأحوال والأمور والأوضاع، والحرص يعني توقد القلب ويقظة القلب وتفاعل القلب وقوة القلب في التوجه نحو ما يريد. فكل هذه القضايا داخلة في معنى احرص، من حيث الأخذ بالوسائل والنظر في السنن والنظر في المؤثرات والمتغيرات وحياة القلب وحيوية القلب وقوة القلب وانطلاقة القلب وتدفق القلب. ثم الشيء الثاني، احرص على ماذا؟ على ما ينفع. وطبعا النفع هذا مقياسه شرعي، مقياسه شرعي، فلا تخضع المنافع كثير لمجرد اجتهادات، وإن كان الله دلنا على بعض السنن والأشياء معروفة ومعروف حتى عند الكفار والمسلمين أنها نافعة باعتبار ما استقامت عليه الفطرة وعرضته النفوس بفطرها التي فطرها الله عز وجل عليها. لكن أصل النفع وقد ذكرنا هذا لعلنا ذكرنا في أوائل جلسات هذا الشهر المبارك أن النفع والأشياء هذه كلها أن العقل البشري لا يستقل بمعرفة الحق ولا يستقل بمعرفة النافع ومعرفة الضار، فلا بد له من الوحي الذي يرشده ويدله. واستعن بالله. الحرص كما قلنا أسباب، والحرص اجتهاد ذاتي، والحرص تلمس في الوسائل والسنن والأسباب. واستعن بالله هذا الجانب الثاني كما قلنا في التوكل، كما قلنا أسباب وتوكل، هنا احرص على ما ينفعك واستعن بالله. إذن جانب إذا سألت فاسأل الله لا يلغي الأخذ بالأسباب، ولا يلغي النظر في الأحوال، ولا يلغي تلمس المنافع، ولا يلغي حيوية القلب وطاقته في سبيل أن يحقق ما يريد، لكن كل ذلك يكون مرتبطا بالله عز وجل، والعلم أن جهدك وحده لا يكفي، وأنه إذا لم يكن لك عون من الله عز وجل فقد يكون أول ما يشجع المرء اجتهاده، كما قيل إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. هنا قضية اجتهاد صحيح، وقضية أخذ بالسنن صحيح، وقضية بذل الجهد واستخدام القوة قد ما استطيع، لكن مضبوطة ومربوطة بالتعلق بالله عز وجل وسؤال الله عز وجل، وأن لا تسأل غيره. وتكلمنا عن أيضا قضية السؤال فيما يتعلق بالتوكل، أشرنا إلى أنه السؤال نوعان، الذي يحق الله عز وجل هذا لا يجوز صرفه لغير الله، لكن أيضا حتى فيما بينك وبين الناس قدر ما تستطيع تكون مستغنيا عن الناس فهو أحسن. ولهذا يقول لبعض الصحابة أن بعض الصحابة كان يسقط صوته فينزل من دابته ويأخذه ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه، فهذا نوع كما قلنا من الورع، ونوع من الأشياء التي ينبغي أن يتأدب بها الإنسان بحيث قد ما يستطيع يكون مستقلا بنفسه. ولهذا قال وإذا سألت فاسأل الله، قال وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذا هو الشاهد. إذن السؤال يتعلق بأشياء لا تملكها، أشياء لا تملكها فتسألها ربك، أما الاستعانة فأشياء قد تكون تملكها لكن عندك شيء من العجز، عندك تحتاج إلى من يعينك، قد تكون عندك أسباب أو عندك وسائل أو عندك مواد أو عندك أشياء، لكن جهدك وحده لا يكفي فتحتاج إلى أن تستعين، فقال استعين بالله لا تستعين بغيره، وإذا استعنت فاستعين بالله. الحديث طويل كما قلنا، والحديث عنه أيضا مهم، لكن لعل نكتفي بهذا القدر. فالاستعانة إذن نوع من أنواع العبادة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فلا يجوز للمكلف أن يستعين بغير الله عز وجل ولا أن يسأل غيره، لا من الأحياء ولا من الأموات، لا من الأحياء ولا من الأموات. فالأحياء الذين لا يملكون ولا يسمعون ولا يستطيعون فلا يسألون ولا يستعان به، أما إذا كانوا يستطيعون فهذا مشروع كما معروف وجائز، وهو باب التعاون على البر والتقوى. أما الأموات فلا يسألون أبدا ولا يستعان بهم أبدا مهما كان لهم من منزلة ومهما كان. وكذلك الغائبون، الغائب الذي لا يسمعك ولا يقدر لا تسأله كالملائكة، فالغائبون والأموات لا يجوز الاستعانة بهم البتة لأنهم لا يسمعون ولا يقدرون، فتكون بهذا سألتهم ما لا يقدرون عليه وسألتهم ما لا يقدر عليه إلا الله، فتكون بهذا صرفت حقا من حقوق الله لغير الله. وقد قلنا إن الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فكأنك جعلت هذا المقبور، جعلت هذا الولي، جعلت صاحب هذا الضريح مساويا لله عز وجل في أن تكون قد طلبت منه ما لا يجوز طلبه إلا من الله من استعانة واستغاثة إلى آخر. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعانة أيضا نوع من نوع العبادة، وقلنا بالأمس أن الألف والسين والتاء للطلب، هنا للطلب بمعنى طلب العوذ استعانة طلب العود، والعود هو اللوذ وزنا ومعنى، وزنا ومعنى، واللوذ هو اللجوء والاعتماد، وفي معنى فيه معنى الاعتماد والتوكل واللجوء. فإذن لا تعود إلا بالله، ولا تلجأ إلا إلى الله من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين، فتتعلق بالله عز وجل. ولهذا في سورة الفلق وسورة الناس كلها استعاذات من أشياء تؤثر على الإنسان. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد السواحر ومن شر حاسد إذا حسد. فأنت تستعيذ بالله وتلجأ إليه ولا تسأل غيره. فالاستعاذة نوع من أنواع العبادة، لا تعوذ بغير، لا تلوذ بأصحاب القبور ولا تستعيذ بهم ولا تلجأ إليهم ولا بالملائكة ولا بالأنبياء عليهم السلام، وإنما هذا حق محض حق لله عز وجل. ولا سورة ثانية قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون، وهكذا. فإذا الاستعاذة طلب العوذ واللجوء اعتماد محض حق الله عز وجل، لا يجوز صرفه لغير الله. وما قلنا في الاستعاذة لن نطيل فيها، لأنها الاستعاذة والاستعانة والسؤال والتوكل متقاربة كلها، بعضها يفسر بعضا، ويكلها لها معاني دقيقة لكنها كلها يفهم بعضها من بعض. قال ودليل الاستغاثة قوله تعالى إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة أيضا طلب الغوث كما قلنا، الألف والسين والتالي الطلب، استغاثة يعني طلب الغوث، والغوث هو أيضا نوع من الإعانة والاستعانة. وعادة الغوث يكون للإنسان وقع في مهلكة أو وقع في 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 في, في حال من العجز، فأراد من إخوانه أن يغيثوه إذا كانوا قادرين، وإذا كانوا غير قادرين فلا يسأل إلا الله عز وجل ولا يستغاث إلا به. ففيما لا يقدر عليه إلا الله هذا حق الله، ولا يجوز الاستغاثة بغيره. فالاستغاثة بالقبور والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة لا تجوز، لأن هذا ليس حقا لهم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي نهانا عن هذا، هو الذي بين لنا ذلك. والله عز وجل يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، حتى منه طلب الغوث المطر حينما نستغيث نطلب السقيا، أيضا هذا نطلب من الله أن يغيثنا بالمطر وأن يغيثنا بماء السماء. قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح نوع من أنواع العبادة، لكن الذبح فعلي. نحن قلنا في الاستعانة وقلنا في الإنابة وقلنا في الخشية والخشوع والرغبة والرهبة، أغلبها قلبي، أمور قلبية، لكن الذبح فعلي. فلا يجوز الذبح لغير الله، والذبح من أعظم صور العبادة. فأولا لا يجوز وشرك، والأمر الثاني لو ذبح لغير الله لا يؤكل منه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فما ذكر فيه غير اسم الله هذا مذبوح لغير الله أو أهل لغير الله به أو أهل به لغير الله، بمعنى أنه ذبح لغير الله. ومعنى أسف أن هذا كثير، تذبح القبور ويذبح لأشياء ويذبح للجن ويذبح للسحرة والكهان، يذهب الإنسان المبتلى بما يظن وسواس أو سحر أو شيء، فيذهب إلى هذا الكاهن أو هذا الساحر ويقول اذبح تيس أسود، بل اذبح كذا وكذا، اذبحه في المكان الفلاني أو انعتبت الباب أو اذبحه كذا وكذا، أو هذا كله لا يجوز، وهذا ذبح لغير الله. أو يذبح الأضرحة بمناسبة مولد فلان أو بمناسبة كذا وكذا، أو لأن ابنه أصابه كذا أو ابنه مريض فيذهب يذبح عند قبر فلان، لا يجوز. فإذا ذبح لغير الله فهو مشرك، وإذا ذبح لله عند قبره فهو أيضا محرم.
أكثر المسلمين قد لا يذبحون للأولياء لكن يذبحون بمناسبات الأولياء وعند الأولياء، هذا لا يجوز، وقد لا قد لا يكون شركا لكنه وسيلة للشرك. أما لو ذبح له فإنه شرك، لأن الذبح لله ولا يجوز لله ولا يؤكل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. بوانة هذه قرية جنوب مكة، قرية جنوب مكة. إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابة: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ المنطقة هنا فيها وثن؟ قال: لا. طبعا لاحظوا أن السائل ذبح لله، السائل يقول: يا رسول الله، إني نذرت لله أن أذبح إبلا في المكان الفلاني. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل، قال: في صنم هناك؟ قالوا: لا. قال: هل فيها عيد مناسبة من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: إذن أوفي بنذرك. فإذا الذبح بمناسبة أعياد ميلاد أو أعياد كذا، هذا لا يجوز، لأنها وسيلة من وسائل الشرك، وإن كان يذبح لله. أما لو ذبح لغير الله فهو مشرك، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي ذبيحة، فجعلها قرينا للصلاة، ومحياي ومماتي لله، فكل فعلك وكل أعمالك وتوجهاتك القلبية والفعلية واللسانية كلها لله عز وجل. ولهذا قال: ولربك فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك، لا تنحر لغيره، فصل لربك وانحر. قال: ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن يدل على أن الأمر من الكبائر، لأنه وإن كان نفهم أنه من الشرك من أدلة أخرى، نفهم أن ذبح لغير الله شرك من أدلة أخرى، لكن هذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولا شك أن أكبر الكبائر الشرك. قال: أما الذبائح العادية، الناس تذبح مثلا لضيوفها، تذبح بالمناسبة، هذه ما في إشكال، فما ذبح لغير الله، ذبح لله، لكنه بمناسبة مثلا الضيف أو حتى دخول منزل، بمعنى شكر لله عز وجل. أما لو ذبح للمنزل خشية الجن كما يفعل بعض الناس صلى الله عليه وسلم، أو يذبح عند عتبة الباب حتى يسلم من الجن ويسمعين، هذا لا يجوز، وهذا لغير الله، ما لا يؤكل ولا تؤكل ذبيحة، حرام. أما لو ذبح شكرا كما عادة بعض الناس إذا سكن منزلا ودعا أهله وقاربه وأكرمهم بضيافة وذبح فيها، هذا ما في إشكال وهذا معروف. قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. النذر أيضا نوع من نوع العبادة كالحليف، وإن كان الحلف قولي وأسلوب، لكن النذر غاية ومقصد. فالحلف لا يجوز حلف إلا بالله، فلا يحلف الإنسان بغير الله، فلا يقول حياتك ولا حياة النبي ولا حياة فلان ولا حياة ولي أو فلان، ما يجوز. وإنما المسلم والمكلف لا يحلف إلا بالله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحلفوا بآبائكم، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف فليصدق، وأن حلف له بالله فليرضى. أما النذر فهو عادة يلجأ إليه بعض الناس، نوع من إما أن يلزم نفسه، وإما أن يجعله نوع من الشكر، كان يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أفعل كذا، إما أن أعتمر وإما أن أحج وإما أن أذبح وإما أن أتصدق بكذا وإما أن أفعل كذا وأن أصلي كذا. هذا ما في، هذا صحيح، النذر صحيح أن تنذر، لكنه مكروه، النذر ابتداء مكروه، أما الوفاء به فواجب، الوفاء به واجب لكن ابتداء مكروه، لا تنذر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النذر إنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل. لماذا؟ لأن معنى النذر كأنك لا تتقرب إلى الله إلا مشارطة، تشفي مريضي أنا أسوي، هذا معنى النذر. بينما كان ينبغي أن تقدم على الخيرات من غير نذر ومن غير ربط، إن شفى الله مريض صدقت 100 ريال، صدق 100 بدون نذر يا أخي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. فإذا كنت دافع 100 ادفع 100، تذبح ذبيحة اذبح ذبيحة، ستصلي صلي، تحج حج، فلا تربطها بين إذا صار كذا حقق الله لي كذا أنا أقدم لربي كذا، اجعل دائما لك مبادرة من غير ربط. لكن لو أن الإنسان نذر وجب عليه أن يفي، وقد مدح الله عز وجل المفين بالنذر فقال يوفون بالنذر، فالوفاء بالنذر ممدوح، لكن فعله ابتداء مكروه، فعله ابتداء مكروه. وعلى كل حال ليس الكلام هو عن هذا، الكلام على أن بيان على أن النذر نوع من أنواع العبادة، فلا يجوز أن ينذر للقبور، ولا تقول إن شفى الله مريض أذبح سيدي فلان، أو إن شفى الله مريض أن أذبح في مناسبة عيد فلان، هذا لا يجوز. وهذا معنى قول الشيخ إنه عبادة، أن النذر عبادة، وإنما النذر لله عز وجل والتقرب بالطاعات لله عز وجل، سواء ابتداء أو بسبب نذره. هذه هي الأنواع، بعض أنواع العبادة التي ذكرها الشيخ، وكلها كما قلنا بعضها يدل على بعض وبعضها يفسر بعض، وهناك أنواع أخرى لم يذكرها الشيخ، ولعلنا أشرنا إلى شيء من بعضها، وبعضها يدل على بعض، على معنى أن كل أعمال ابن آدم يجب أن تكون لله عز وجل، وبخاصة صرف أشياء لا يقدر عليها إلا الله، فلا يصرفها إلا الله، ولا يجوز صرفها المكلف ولا طلبها من المكلف. نأتي إلى ما وعدنا به بالأمس نتيجة سؤال بعض الإخوة فيما يتعلق بالتبرك والبركة، وقلنا إنه سؤال مهم وينبغي حقيقة إيضاح شيء من هذا الباب في هذا الموضوع، لأنه قد تخفى بعض هذه القضايا على بعض الناس، ووجود البركة في بعض الأماكن وبعض الأشخاص أيضا حق، لكننا لا نجزم ببركة شيء إلا إذا دل عليه نص، إذا في نص ينص على أن فلان المبارك أو أن المكان الفلاني مبارك، فهذا لا شك على العين والرأس ويجب الإيمان به، بل ولا يجوز إنكاره أو التشكيك فيه. فمثلا بيت الله مبارك، الله عز وجل يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وقال في المسجد الأقصى وما حوله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن من المقطوع به قطعا أن مكة مباركة وأن بيت الله مبارك، وكذلك أيضا فلسطين وبيت المقدس وما حوله وبلاد الشام هذه مباركة لدليل النصوص، والمدينة شرفها الله مباركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه عرفنا أنها مباركة من النص، لكن ما نستطيع أبدا أن نقول أن بلدا ما مبارك أو أن القبر الفلاني مبارك أو أن. ولهذا من أخطاء علمائنا رحمهم الله أنهم يقولون قبر فلان معروف يزار ويتبرك به، هذا غلط، غلط كبير. ولكن مع الأسف توجد التراجم، التراجم موجود، فلان قبره معروف يزار ويتبرك به، غير صحيح، وما كان لأهل العلم رحمه الله أن يقولوا هذا. فإذا كان بيت الله مبارك، فإذا كان بيت الله مباركا وهذا حق، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك لا شك أنه عنده فيه من الخصائص وفيه من المزايا ما ليس في غيره، وفيه من الفضل، وفيه من رجاء عظم الثواب، ورجاء أشياء كثيرة ما توجد في غيره. لكن السؤال، وهذا هو المهم جدا أيضا كذلك، ممكن قبل أن نأتي للسؤال هذا، أم شيخ وباركنا عليه وعلى إسحاق، إيش بعدها؟ ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يعني كأن بركة إبراهيم بركة إسحاق ما نالت جميع الذرية، ما نالت جميع الذرية. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وكذلك أيضا في آية أخرى، وإن كان ليس فيها ذكر بركة لكن فيها أشياء تدل على نحو من هذا، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، ولقد في سورة الحديد، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. إذن البركة لا تورث، وهذا ميزان دقيق وميزان مهم يا إخواني، لأمرين. أولا لأن كل إنسان مسؤول عن نفسه، والأمر الثاني أن الأمر بيد الله. لأن لو كانت قضية ميراث كان ما صار ما 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 صار هناك ميدان للتنافس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فالقضية ما تأتي بالميراث، ولا تأتي بالمقاييس البشرية. فالبركة حق كما قلنا، وأنت تسأل ربك أن يبارك فيك، وتسأل ربك أن يبارك في ذريتك، وأن يبارك في مالك، وأن يبارك في 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 كثير من أحوالك، وهذا حق، ما في إشكال. فإذا كما قلنا البركة حق، والبركة تكون في الأماكن، وتكون في الأيام، وتكون في الأشخاص. لكن ما نقطع ببركة أحد من الأشخاص إلا إذا كان دل عليه النص. ونحن مما علمنا من الصلاة الإبراهيمية: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وطبعا دعونا هذا والله مستجاب، إنما فائدته عائدة علينا، كما أن صلاتنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله قد صلى عليه وصلت عليه ملائكته، ولكن نصلي عليه لمصلحتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر. ولهذا نحن نقول: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فسؤال البركة حق، ورجاء البركة أيضا حق، لكن كما قلنا السؤال: كيف تنال البركة؟ وهذه القضية. طبعا بيت الله مبارك، بيت الله مبارك بنص كتاب الله: إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين. ولا يمكن أحد أن يقول إن مكة كغيرها من البلدان، إنما مكة لها خصوصية ولها بركة قطعا. لكن كيف تنال بركة مكة؟ لو نظرنا في مكة شرفها الله وفي من يسكنها ومن يفد إليها ويأتي إليها، لوجد أشكال وألوان. مكة فيها العباد وفيها الصلحاء وفيها من يستمطى بهم السماء ومن يستسقى بهم الغمام، وفيهم من فيهم من الخير وفيهم من البركة وفيهم من الفضل وفيهم من الصلاح وفيهم من الزهد والورع والعبادة، لا شك موجود هذا. كما أن فيها في من يقيم فيها أو يفد إليها من عمار وحجاج وزوار، فيهم من الأفاكون والظلمة والفسقة والطغاة وأكلت أموال الناس وأكلت لحوم الناس وأكلت أعراض الناس، وأنتم تعرفون هذا. ألا يسرق بعض الناس عند الحجر الأسود؟ ألا يسرقون في مكة؟ النفوس البشرية ضعيفة. ألا تؤذى تنتهك بعض الأعراض في مكة ويؤذون حتى في أعراضهم حتى في أثناء الطواف أو السعي أو في أماكن معينة؟ إذا القضية حتى نعرف ديننا، ما هي القضية؟ قضية أشياء ماديات بحتة أو مجرد يعني حجارة أو أمسح يدي في مكان ما أو على عمود ما أو على حجر ما والقضية صارت هذه البركة؟ لو كان كذلك كان صارت مهزلة. فهذا نوع من اتخاذ دين الله هزوا ولعبا، ويأبى الله أن يكون هذا هو الدين، أن يكون الدين مجرد أن يأتي الإنسان بسوءه وفحشه ومكره وأكله أموال الناس بالباطل وطغيانه وظلمه وجبروته، ويأتي هذا البيت ومجرد يضع يده على جزء من الكعبة أو مقام إبراهيم أو حجارة البيت أو حجارة الأجزاء من المسجد الحرام ونالت البركة، هذه مهزلة. فكما قلنا في إنما نول البركة ورجاء بركة هذا البيت لا تكون إلا بالاستقامة على أمر الله وتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله. كيف أرجو بركته وأنا لا أعظم حرمات الله ولا أعظم شعائر ولا أتأدب بجوار هذا البيت؟ أين أدب الجوار؟ الله عز وجل يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالقضية عندنا موازين ثابتة، وعندنا التكاليف، وعندنا موازين، وعندنا رجوع الله عز وجل. ما هي طقوس، وليست قضية فإنها تشبه بطقوس النصارى أو طقوس الكهنوت التي تتلاعب بعقول الناس. ومع الأسف لما تنتشر البدع ويحصل انحراف تبدأ هذه الطقوس تظهر. بالله عليكم، حينما ترى إنسان قد وضع على نفسه ما وضع من العمائم ووضع من الألبسة والخرق والألوان الزرقاء والخضراء، بل أحيانا قد يكون قذر لباسه فعلا منتهى القذارة، ويجلس عند ضريحة ويجلس في مسجد وفي زاوية وكل عالم تأتي البركة هنا، ما زال ولا يمكن يقول. لاحظ كيف تحول الحال إلى طقوس، وتحول الحال إلى موازين غير مقبولة ولا يمكن يرضاها الشرع. ديننا يجعلك مرتبط بربك مباشرة، ليس هناك أي واسطة، وديننا يحاسبك عليك أنت بسلوكك وبنفسك، وأعطاك موازين، أعطاك قال الله وقال الرسول، ما تركك لأشياء أوهام أو شعوذات أو خرافات أو تركك لتعبث أو يعبث بك، ما يقبل. أي إنسان عنده فقه في دين الله لا يقبل مثل هذا، وإنما هذا غالبا ما يأكل من وراءه من يأكل، ما يمكن أن يقبل هذا. طبعا هذا لا ننكر صلاح الصالحين، معاذ الله، ولا ننكر كرامات الأولياء، ولا ننكر رجاء بركة الصالحين. لا ينكر أنك فعلا إذا رأيت إنسانا صالحا محافظ على دينه مستمسك بشريعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تقول: يا فلان ادعو لي، هذا حق. أو حتى تأتي بابنك ليدعو له، ما في إشكال. هذه إنسان صالح عليه مظاهر الصلاح ترك من يدعو. لكن هذا لا يعني أنك تقطع. لاحظوا فرق يا أخواني، فرق بين أن أقطع وفرق بين أن أرجو. لماذا؟ لأني ما أرجو لأي إنسان، ولا أرجو لنفسي، لو لا أقطع آسف، لا أقطع لنفسي ولا أقطع لأحد. لا يمكن تقطع الإنسان لا بجنة ولا بنار، ولا تقطع لأحد بصلاح قطعا، إنما مظاهر الصلاح عليه. لكن ما تدري عنده من الرياء، عنده من الأشياء الله أعلم به، ما تدري. ولهذا يوم القيامة يتكشف أناس، يوم القيامة يتكشف أناس، بعض اللي يأتي أهل النار إلى فلان من الناس، لماذا يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروفة عن المنكر ولم تكن كذا وكذا وكذا وكذا؟ قال كنت أمر بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهان عن المنكر وآتي، وأول من تسعى بهم من العلماء وقراء قرآن. لأن ما نعرف عن نواياهم، ويكون نرجو صلاحهم ولا نقطع في الدنيا، الله نكلها إلى الله عز وجل السرائر. لكن ما تقطع، وإن كنت قد إنسان مظاهر الصلاح تقول نعم ندعو لي ما في إشكال، لكن ما تقطع بأنه مبارك، وإن كنت ترجو. ففرق بين الحالين يا أخواني، فرق كبير جدا. والمقصود أن ديننا وضعنا على محجة بيضاء وعلى موازين ثابتة، وما تركنا لتتلاعب بنا الأهواء وتتلاعب بنا الشعوذات وتتلاعب ويعبث بنا العابثون، أبدا، ما هذا غير مقبول. بالله عليكم يأتي إنسان ويأتي خرق ويربطها في سلاسل أو في حلق أو في أشياء ويضع قراطيس، ما هزلة، تفتح ورقة وإلى فيها فلانة فلانة حجة فلانة تريد ولد، ولا فلان فلان حملني وصية وارميها، هذا تلاعب بالدين. نعم يطلب مني أن أدعو له في المكة، نعم ما في معنى يا فلان، إذا حضرت في مكة فلا تنسى من صالح دعائك خير كثير، إذا ذهبت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسى من صالح دعائك، هذا خير كثير، مكان مبارك وترجى إجابة دعائك فتدعو. ما أخذ أوراق وقراطيس وأربط حبال وحتى على أشجار عرفة وأشجار منى وأشجار، هذا كلمة، هذه أشياء مهازل. لأنك مسؤول عن عملك، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا على الحجة البيضاء، نسأل الله مباشرة ونفحص أنفسنا في صلاح عقائدنا وصلاح أعمالنا واستقامتنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القضية. بركة مكة شرفها الله تنال أولا بالحرص على الاستقامة والاستمساك بالسنة، ثم سؤال الله عز وجل أن ينيلك بركة هذا البيت. أسألك بركة هذا البيت يا رب، اجعلني ممن تناله بركة هذا البيت ونحو ذلك. أما أن مجرد تضع يدك على جزء منه وتقول هذه بركة، هذا كما قلنا يضع عليها الصالح ويضع عليها الطالح، يضع عليها يده على الجزء من الكعبة واليده ما تدري أين هي. حقيقة يعني وديننا واضح، ما فالسؤال بالأمس كان على البركة، كان جميلا، ورأيته من المناسب أن يفرض فعلا بالكلمة، والكلام في هذا يطول الحقيقة. ولهذا كما قلنا من الانحرافات التي وجدت فعلا اعتقاد البركة في أماكن وفي أضرحة وفي بقاع، بينما ليس لها أي نص ولا دليل. وكما قلنا لكم لا نقطع ببركة شيء لا بالنص، فبيت الله مبارك قطعا، لأن النص فيه مقطوع به ولا شك، والمسجد الأقصى وما حوله مبارك قطعا، لكن ضريح فلان مبارك ما أقطع يا أخي، ولا يجوز أصلا. لماذا؟ لأنه ذريعة إلى الشرك. وبالفعل مع الأسف أنه أحيانا قد بعضكم يلاحظ أنه يدعى من دون الله ويطلب منه المدد والغوث إلى آخره، وهذا كله لا يجوز. ف الحرص على 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 سلامة التوجه وسلامة الاعتقاد والارتباط بالله عز وجل وتحري النصوص وتحري الحق والمتابعة واتباع نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص كتاب الله. هذا من أهم القضايا وما يجب أن 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 يبصر به الناس وأن توجه إليه العامة. ولعلي أكتفي بهذا القدر وأسئلتكم نجيب عليها غدا إن شاء الله, وإن كان غد يعني من رمضان, وإن كان هذا يكون بعد إذا عشنا بعد إجازة العيد إن شاء الله. والله أعلم, صلى الله على محمد وآله وسلم.